فإن شاء الله تعالى نستكمل هذه الليلة كلامنا حول صحبة كتاب الله جل وعلا. ووقفنا في اللقاء الماضي مع سورة المعارج. الليلة إن شاء الله نبدأ في كلامنا عن سورة نوح. وسورة نوح هي من السور المكية التي سميت باسم نبي من أنبياء الله من أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، وهو نوح عليه السلام. سورة نوح قبل ما نبدأ ندخل في تفاصيلها لابد أن نلقي عليها نظرة إجمالية. فسورة نوح كما هي قصة هذا النبي العظيم سورة أهم ما يميزها التفاني في الدعوة إلى الله جل وعلا. وهكذا كانت حياة سيدنا نوح عليه السلام. سيدنا نوح عليه السلام نموذج حي لهذه الدعوة المتفانية. وسورة نوح التي اختصها الله عز وجل بأن تسمى باسم هذا الرجل العظيم سيدنا نوح عليه السلام يظهر فيها جليا هذا الأمر، وتظهر فيها هذه الخاصية من خصائص حياة سيدنا نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، خاصية التفاني والبذل والتضحية، ويعني طرق كل الأبواب والسبل في الدعوة إلى الله جل وعلا. ونحن في هذه الأيام بحاجة شديدة أن نتأمل هذا المعنى في زمان يعني صارت فيه الدعوة إلى الله جل وعلا أمرا مشكوكا فيه. نلاقي على طول يعني النهاردة لما بنيجي ندعو إلى الله عز وجل تأتي إلى النفوس بعض الاتهامات وبعض الظنون. يعني على طول أول ما تيجي تكلم حد أو تنصح أو تذكر نفسك طبعا أولا ومن حولك، على طول بيأتي في النفس ده أنت عايز حاجة، ده أنت لك أغراض معينة، ده أنت لك أهداف سياسية، أهداف حزبية. صارت الدعوة إلى الله جل وعلا ملوثة بهذه الظنون، وصار هناك بعض الحواجز بين الناس وبين دعاة إلى الله جل وعلا يحاولون بذل وسعهم في سبيل نصح الأمة وفي سبيل السير على سبيل الأنبياء. وكما قال الله جل وعلا في سورة يوسف: قل هذه سبيلي، خاصية السبيل دي سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، أهم خاصية تميزها هذه التي بين أيدينا في تلك السورة الليلة: قل هذه سبيلي أدعو. وليست أي دعوة، لكنها دعوة إلى الله. لابد أن تكون الدعوة في الأساس مرسلة، بمعنى أنها ليس لها أهداف شخصية أو حزبية أو مادية، لابد أن تكون الدعوة خالصة لله جل وعلا. أول ما الدعوة يشبه بعض الحاجات اللي هي زي ما بقول لحضراتكم أهداف الإنسان، بقى يكون بيدعو لشهرة أو لمنصب أو لجاه أو لمال، على طول بتجد أن في دعوته يحدث نوع من أنواع الخلل. ولذلك يقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. إلى إيه؟ إلى الله على بصيرة. لابد أيضا أن تكون الدعوة على علم وعلى فهم. وممكن واحد يدعو إلى بدعة، ممكن واحد يدعو إلى ضلالة، ممكن واحد يدعو عن جهل، يقول لك مثلا أنت لما تيجي يحصل كذا تصلي صلاة معينة تكون هذه الصلاة مثلا غير مشروعة، أو مثلا تقول أوراد معينة تكون هذه الأوراد بدعية. هذا يدعو، لكنه يدعو إلى إيه؟ إلى ضلالة، ليس يدعو إلى خير، أو ليس يدعو إلى شيء على علم. ولذلك لابد أن تكون الدعوة إيه؟ على بصيرة. أنا شوف بقى هنا الضابط، أنا ومن اتبعني. ولذلك أقول أن سورة نوح التي نحن بصدد الكلام عنها الآن لها هذه الأهمية الخاصة. فالدعوة إلى الله عز وجل ليست سبيل الأنبياء وحدهم، إنما سبيل مين كمان؟ قال على بصيرة أنا لوحدي، أنا فقط، أم قال إيه؟ على بصيرة أنا ومن اتبعني. لأن في ناس كتير أخواننا بيظنوا أول ما تيجي، يعني أنا عارف دلوقتي أول ما عرفوا أن سورة نوح، ويعني بعض الناس إيه طبعا أنا مالي، ده الكلام ده خاص بقى بالدعاء، خاص بالناس اللي بيعتلوا المنبر، خاص بالناس اللي بيدوا محاضرات. هذا الكلام غير صحيح، يقول ابن القيم رحمه الله: فلا يكون الرجل تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يسير في سبيله، في سبيل النبي، ويدعو إلى ما دعا إليه، أو كما قال. يعني الآية واضحة ومحكمة وصريحة، قل هذه إيه؟ سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله جل وعلا من خصائص الأمة، من خصائص أتباع الأنبياء. أنت من أتباع الأنبياء، فأنت مخاطب بهذا، أنت مخاطب بهذا النموذج الذي سنتعرض له الآن، نموذج سيدنا نوح عليه السلام، وهو يبذل قصارى جهده ويبذل كل ما في وسعه لكي يدعو إلى الله، ولكي ينصح الناس، ولكي يعلمهم، ولكي يذكرهم بربهم سبحانه وتعالى. فالدعوة إلى الله كما قلت لحضرتكم هي علامة مميزة من علامات هذه الأمة خاصة. قال الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة إيه؟ يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير ويؤمنون بالله. وقال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. خصائص الأمة التي أراد الله عز وجل أن تكون فيها كلها، مش بس في دعاتها وشيوخها وأئمتها، بل في الأمة جميعا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أغلب الناس بيحفظوا الجزء بتاع ميسرين عشان حلو كده، وإيه حاجة يعني الدين يسر، جميل فعلا، أهو الدين يسر فعلا. لكن أين هذا الجزء الأول الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم؟ يعني هذه أمة مبتعثة، هذه أمة عليها تكليف، عليها واجب البلاغ، عليها واجب البيان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الأمر، بفعل الأمر: بلغوا عني ولو آية. يعني حضرتك النهاردة مثلا جالس في المسجد، سمعت آية من سورة نوح، سمعت حديث زي الحديث ده، سمعت أي معلومة شرعية لم تكن تعلمها من قبل، بلغها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، ولو آية. وقال صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني ممكن حضرتك تاخد الحديث ده، أنت بالنسبة لك أنت سمعته ولم يعني تفقه معناه قوي، لكن بلغته كما هو، وقلت مثلا واحد تاني، طلع التاني ده أفقه منك، ففهمك في معنى، وبعدين خده استعمله أحسن مما كنت أنت كمان هتستعمله، وبدأ يدل الخلق عليه، وبدأ يعلم الناس فضائله، وهكذا. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب مبلغ أوعى من سامع، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي يتعلم منها المرء ألا يحقر نفسه. في ناس بتحقر نفسها، يقول لك: أنا ما أقدرش أدعو، ما أقدرش أعلم الناس، ما أقدرش أن أنا أنصح. ليه ما تقدرش؟ ليه تحتقر نفسك؟ ليه تقلل من شأنك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغ ولو آية، ولو آية واحدة. أذكر قصة كان حكاها أحد يعني علماءنا الأفاضل عن رجل من البدو، ما كانش يعني من المتعلمين أو من أصحاب الوجهات أو كذا، حفظ يعني حديث واحد بس، مش حفظ يعني، ده أكتر حديث أثر فيه، وكان يقول في كل مقام يجلس فيه، كان يقول كلما جلس مع أهله، كلما جلس مع أصدقائه، كلما جلس راح تجارة، راح يشتري حاجة، يوم قايل الحديث ده، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. حديث سهل وموزون كده، والكلمات فيه مسجوعة وتقدر تحفظه بسهولة، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. حفظ الحديث كما هو، وبدأ يقوله في كل مكان، حتى يعني جاءت منيته واقترب موعد وفاته، حصل له يعني مرض عفاكم الله، ودخل المستشفى، بقى يقول حتى الحديث ده للأطباء، الأطباء هم بيعالجوا يقول لهم هذا الحديث ويذكرهم بهذا المعنى كلمتين بس تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الراجل حب يدعو إلى الله عز وجل بما مكنه الله. راجل انتوا عارفين البدو ممكن يكون مش متعلم, ممكن يكون يعني إلى حد ما ما عندوش الطرق التي لدى يعني من لديهم علم غزير أو كده, بس على الأقل حفظ الحديث ده حتى ختم الله عز وجل له به. كان آخر كلامه من الدنيا قبل أن يسلم الروح يذكر من حوله من الممرضين والأطباء سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم, ومات على ذلك. وهذا يعني فيه استئناس بحسن خاتمة. لعل هذا الرجل كان صادقا, لعل هذا الرجل استشعر معنى الدعوة إلى الله وحاول أن يشارك فيها قدر ما يستطيع. لكن في ناس بقى في ذلك فليتنافس المتنافسون. هنشوف كده زي ما في قصة سيدنا نوح في ناس بتنذر حياتها وتسخر أعمارها وكل ما أوتوا من قوة وكل ما أوتوا في سبيل الدعوة إلى دين الله عز وجل ونصرة شرعه ونصرة رسالته كما فعل نوح عليه. طبعا مش كما فعل نوح, لأن نوح أكبر نموذج وأطول نموذج دعوة على مر التاريخ. دعا إلى الله كم سنة؟ 950 سنة. 1000 سنة إلا 50 عاما مكث في قومه يدعوهم بكل السبل, بالسر وبالعلن, بالجهر وفي الخفاء, في الإعلان يخطب فيهم وممكن يمسك واحد واحد يكلمه, كل الطرق على قد ما استطاع, ما ترك شيئا. حتى في آخر حياته أو في آخر القصة حينما دعا, تعرفين نوح ونشوف في الصورة دي دعا في الآخر, ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قال أهل التفسير لم يدعها نوح إلا بعد أن تأكد تماما أن هؤلاء لن يزيدوا إلا ضلالا, لأن ربنا قال له إيه؟ يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هذه الكلمة لم تقل للنبي صلى الله عليه وسلم, مش كده؟ ما اتقالتش للنبي, صح؟ ففضل النبي لغاية آخر لحظة يقول عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله جل وعلا, لم يدعو عليه. لكن نوح خلاص جات له الخبر اليقين من الله عز وجل أن هؤلاء قوم مفسدون, أن هؤلاء قوم لن يزيدوا, إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فخلاص ده أصبح يقين عند نوح عليه السلام. لذلك قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار, ودعا عليه. لكن قبل ده 950 عاما مكث في قومه يدعوهم إلى الله ويبذل كل ما يستطيع ويبذل يعني تفرغ كامل وتضحية ويحتمل الأذى والسخرية. كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه يسخروا منه ويستهينوا به, وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل إن ظنكم إلا كذب. إيه ده؟ شتيمة وقلة أدب, ويعني حاجة فظيعة جدا يتعرض لها نوح عليه السلام, ورغم ذلك يثابر. وهتشوفوا دلوقتي في السورة كيف تعرض إلى التكذيب وإلى الصد, وكل هذا لم يثنه عن رسالته. وهكذا حامل الحق, هكذا حامل الحق, حامل الحق لا يهتز مهما كانت الصعاب. لأن يعني النهاردة الشباب للأسف بيتلصموا, أنا آسف في الكلمة, يعني أي حاجة تحصل لك شوف شوف الإسلاميين بيعملوا إيه, شوف فلان الفلاني يتقال عليه ايه, شوف طالع يقول ايه, شوف كذا. وقلنا كذا مرة يعني لغاية ما زهقنا والناس زهقت من الكلام, لا يعرف الحق بالرجال, اعرف الحق تعرف اهله. انت مالك, انت شفت حاجة غلط في الكلام ده في القرآن؟ حاشا لله, معاذ الله ان نقول هذا. شفت حاجة غلط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم, في منهج النبي, في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاص هذه الحجة, هذه الأشياء حجة علينا جميعا. لو شفت اللي بيكلمك طلع بره دلوقتي بيعمل حاجة غلط, دي عليه هو, أنا اللي هتحاسب، إنما أنت تحاسب على المنهج، هذا هو الذي يحكم بيننا. فيجي يتلصم يقول لك شوف اللي بقينا في استضعاف، وافتكرنا أن بعد ما قامت الثورة خلاص بقى الدعوة هتبقى سهلة. طب ما أنت اللي قصرت. أنا عايز أسألكم سؤال ونجاوب على بعض بصراحة، يعني جاوب في نفسك عشان بلاش فضايح. يعني أنت زي الآن بعد الثورة دعويا وإيمانيا وبذلا لطاعة الله عز وجل زي أيام الاستضعاف ولا أقل؟ أنا أعتقد أن كتير قال. ليه؟ طب ما عادش فيه أمن دولة، ما عادش فيه استضعاف، ما عادش فيه قلق. إيه اللي يمنع دلوقتي أن المسجد ده كان يمتلئ عن آخره؟ بلاش مع محمد علي، مع أفضل مشايخ المنصورة. المنصورة مدينة مشايخ، في مشايخ مشهورين كما تعلمون في المنصورة، دروسهم وقفت، بس ما وقفتش المرة دي من الأمن. وما وقفت من إيه؟ حاج بيجي، حاج بيجي، خلاص هنقعد ندي لنفسنا. لا، طب إيه اللي حصل؟ أصل إحنا انشغلنا للأسف الشديد. وكما قال وورد عن بعض السلف أنهم قالوا ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فإيه؟ فلم نصبر. لا، فلم نصبر. في ناس ما بتصبرش على السراء، الدنيا بقت سهلة فخلاص يا عم، هو الجامع موجود على طول، وحد هيقول لنا حاجة نروح في أي وقت، أي وقت دي ما بتجيش. لأن دلوقتي الناس بقت عايزة إثارة، إلا من رحم الله. عايزك تيجي تقعد تسمع في الدرس بقى كلام بقى، وفلان عمل وفلان سوى، واقعد اشتملك في فلان واضرب في فلان. لو انت عايز تسمع كده، لو عملت كده ممكن تلاقي المسجد اتملى لاخره. لكن تعال نسمع قرآن، تعال نسمع تفسير، تعال نسمع دعوة خالصة لله عز وجل، ما تلاقيش لها صدى قوي. فتيجي النهاردة تزعل وتقول اصل احنا الناس ضيعت. طب ما انت فين؟ كل واحد يبدأ بنفسه، كل واحد يبدأ بنفسه. الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أولى الناس بها. أضرب مثل بحكمة من واحد غير مسلم. شوف، غير مسلم وليس هناك ما يدعوه للإصرار والمثابرة من شرع أو من عقيدة، ورغم ذلك تلاقيه ما ييأسش أبدا، ويبذل بنفسه مجهود، ويعني يقوم مرة بعد كل كبوة يقوم مرة أخرى. واحد اسمه ستيف جوبز، تسمعوا عنه؟ ستيف جوبز ده، عارفين موبايلات الايفون اللي هي التاتش دي، ايفون والايباد والحاجات دي، الراجل ده كان هو مؤسس الشركة اللي عملت الحاجات دي. هذا الرجل طرد من الشركة اللي اسسها، المستثمرين طردوه، وفضل 10 سنين بره شركته، وافلس او كاد ان يفلس، وخلاص الدنيا وقع خالص، والدنيا خلاص ما عادش فيه امل. ومع ذلك كان ممكن بقى يعمل زي كثير من الشباب اليوم، قال لك ما الدنيا بايظه وخلاص بقى باظت، والناس ما عادتش عايزه دعوه، والناس ما عادتش، كان ممكن يعني. لكن هو كان له هدف، وكان كلما سقط قام مره اخرى، لغايه ما مرت بقول لك 10 سنين بره الشركه اللي هو اسسها، ومع ذلك يعود اليها مليارديرا، ويأسس تاني من اول وجديد، ويبقى من انجح رجال الاعمال في العالم، ويغير التكنولوجيا بتاعه المعلومات في العالم كله بالاختراعات اللي هي اللي انتم عارفينها دي. الشاهد في القصه ايه؟ انت ممكن تفرق كشخص واحد، ما تقعدش تستنى حد يجي ينقذك، حد يجي يقول لك ايه. لا، انت تقدر تعمل، مش هقول لك تبقى زي نوح عليه السلام لان هذا نبي، لكن هذه هي القدوه، انت تسير على نهجه. شوف هو كان يعمل ايه، سرا وجهارا، اعلانا واسرارا، كل الطرق يعملها لا يئس ابدا، حتى اذا ما قال له الله عز وجل خلاص لن يؤمن، انت مش هتسمع الكلمه دي صح، لكن هو يوحى اليه فسمعها، فقال لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. اما نحن في الدنيا فلا نيئس، لا يوجد شيء، مش هيجي لك وحي من ربنا يقول لك الناس ما فيش فيهم فايده، مش كده ولا ايه؟ فتبذل دائما، وكلما حدثت كبوة أو سقطة ما تجيش بقى تتلصم تقول لا أصل الدنيا وحشة والإسلاميين بيغلطوا والكذا، الشيخ الفلاني قال والشيخ الفلاني عاد على الشيخ الفلاني. أنت مالك؟ أنت تشتغل وتقوم من كل كبوة، وتعمل إصرار شديد جدا في حياتك كما كان نوح عليه السلام. نبدأ بقى في السورة، في يعني المقدمة الطويلة دي. يقول الله عز وجل إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. وزي ما قلت لحضراتكم المرة اللي فاتت إن دايما كلمة عذاب أو أحداث يوم القيامة، الإشارة هنا لأحداث يوم القيامة وعذاب يوم القيامة، دايما تسمع كده من قبل، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. فشوف هنا الصياغة أن أنذر من قبل أن يأتيهم، دايما تحس إن في إشارة في القرآن إنك أنت ما تركنش، إن يا لسه بدري، هو فين، متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. فقال لهم إيه؟ من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ما تخليهمش يسوفوا، ما تخليهمش يعني يعتمدوا على مرور الأزمان. شوف ده قعد 950 سنة يقول الكلام ده، من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قومي إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقون. هي دي الدعوة السهلة البسيطة الواضحة، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. دعوة لعبادة الله وتقواه بترك ما نهى عنه وطاعة رسله والسير على منهجهم. دعوة خالصة سهلة ومنهج واضح لا يحتاج إلى كثير فلسفة، وكل الأنبياء كانوا يقولون مثل هذا المنهج. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فاتقون. الدنيا بسيطة وسهلة، الدعوة يسيرة، أنه لا إله إلا أنا، أن اعبدوا الله، دعوة لعبادة الله جل وعلا، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يعني إيه؟ هذا بيان من نوح عليه السلام كما قلت لحضراتكم، أن هناك أجل سوف تمهلون إياه، في أجل هتمهلوا إياه، في مهلة معينة هتمهلها، وكل منا حتى لو لم يتعرض لما تعرض له قوم نوح، هم قوم نوح تعرضوا بعد انتهاء أجلهم الذي أجل الله لهم، تعرضوا إلى إيه؟ إلى الطوفان، مش كده؟ طب احنا ممكن ما نتعرضش لهذا الطوفان، لكن أجلك قادم، الله عز وجل جعل لكل نفس أجلا، وإذا مات العبد قامت قيامته وانتهى أجله. فربنا سبحانه وتعالى بيعلم سيدنا نوح، يقول له إيه؟ إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، لو جه، لو انتهى الأمر، لو المهلة خلصت لن يستطيع أحد أن يؤخره لو كنتم تعلمون. دي كانت ملخص سريع لدعوة سيدنا نوح. كيف قوبلت هذه الدعوة؟ يبدأ بقى الكلام عن تفاصيل هذه الدعوة وعن مقابلة قوم نوح لهذه الدعوة بالصدود والعصيان والرفض، وكيف أنه لم يتأثر بهذا الصدود والعصيان واستمر على إصراره كما قلت لكم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. وعايزك تتدبر الكلمة دي كده وتقصها على نفسك، ليل ونهار بيدعو إلى الله عز وجل، ليل ونهار بيذكر الناس بالله، ليلا ونهارا في كل وقت حياته كلها دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا كان، شوف الكلمة، دعوت قومي ليلا ونهارا. أنا وإنت بذلنا قد إيه من وقتنا في سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا؟ ده راجل بيدعو إلى الله ليل ونهار. وهكذا كان الأنبياء، تلاقي في كل الظروف، سيدنا يوسف عليه السلام وهو في السجن وهو في الابتلاء ما ينساش أنه داعية، ما ينساش أنه عليه واجب الدعوة إلى الله جوه السجن. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يبدأ يذكرهم بالله عز وجل ويدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. هكذا صاحب الرسالة ما ينساش أبدا رسالته، ما ينساش أبدا عليه واجب البلاغ في كل وقت. سيدنا نوح ليل ونهار ده دلالة على استمرار الدعوة، استمرار التذكير. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا، هل في إجابة؟ في حد أحسن قولا من هذا؟ لا، الإجابة لا، لا أحد أحسن قولا من هذا الذي يدعو إلى الله جل وعلا. عايزين نعيد للأمة تاني المفاهيم دي. كان في والله العظيم زمان يعني الشباب كان على طول دعوة يعني مستمرة في الشوارع، حتى في هذا البلد الذي نحن فيه. فين الكلام ده دلوقتي؟ ليه الدنيا بقت كده فيها هذه الاستكانة وهذا الخمول الدعوي؟ ومن أحسن قولا لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. ده ثوابت في هذا الدين. فتلاقي شوف المعنى، إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. يعني هو يدعو ويحب لكم الخير ويدلكم عليه ويبذل كل هذا الجهد، وهم كأنهم بيهربوا من هذه الدعوة. وهكذا للأسف كثير من الناس، وربنا قالها ولكن لا تحبون الناصحين. ناس ما بتحبش اللي ينصح للأسف، إلا من رحم الله. جرب كده أجي أمسكك كده على جنب وانصحك، تلاقي نفسك اتضايقت كده. أنت قصدك يعني أن أنا مش كويس؟ هو أنا يعني مستني النصيحة بتاعتك؟ وأنت تقصد تقول لي أن أنا يعني مش طاقي؟ وهكذا لا يحب أن ينصح، فيفر من النصيحة، فيفر من الدعوة، فيفر من البيان، فيفر من البلاغ. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. طب عملت إيه يا نوح؟ بطلت بقى ساعتها؟ قالت خلاص، ما انتوا مش عايزين، اعمل لهم ايه؟ دع الخلق للخالق وانا مالي. في ناس تعمل كده، لكن هو لا. قال واني كلما دعوتهم. دعوتهم لايه؟ ان انا ابقى رئيس عليهم؟ لا، دعوتهم لتغفر لهم، لان بدعوهم عشان مصلحتهم، عشان ربنا يغفر لهم، مش هاخد منهم حاجه. لان انتوا عارفين شعار الانبياء دايما كان ايه؟ ويا قومي لا اسالكم عليه مالا وما أسألكم عليه من أجر. يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. دي مضطردة في القرآن، صح؟ على طول تلاقي كل الأنبياء كده يعلنوها الأول كده عشان نبقى على مية بيضة. احنا مش عايزين منكم حاجة، احنا مش طالبين منكم حاجة. هذا هو المبدأ الذي نبدأ به الدعاء، لازم يبقى كده. انا مش مستني منك حاجة، مش عايزك تبقى تابع لي. حتى أصل أحيانا في ناس بتظن ان الاجر هو المال بس. مش شرط، مش شرط يكون الاجر هو المال بس. احيانا يكون الاجر اتباع، اجلال، ان انت كده خلاص بقى يبقى ايه؟ يبقى انت كده بتسمع للشيخ ده، يبقى انت كده من اتباعه، اتباع الدكتور محمد علي، اتباع. لا، هذا اجر ايضا لو انت مستنيه اجر. مش عايزين كده، عايزين دعوة مرسلة، دعوة لا أحد يريد منها شيئا، لا أريد منكم جزاء ولا شكورا. هكذا يجب أن تكون الدعوة إلى الله. فشوف قال إيه، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، مش عشان حاجة تانية، مش عشان حاجة دنيوية، مش عشان مصلحة عاجلة، إنما إيه؟ دعوتهم لتغفر لهم. كانت النتيجة جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار. ده مش بس مش طايقين يسمعوه، ده كمان بيغطوا وشهم، مش عايزين يشوفوه. تحس كده يعني صبيانية في التعامل. ايه ده اللي بيعملوه ده؟ واحد يمسك ثيابه كده كل ما يشوفه، ده نوع من أنواع السخرية على فكرة. مش بس ان هو مش عايز يشوفه، طب ممكن يبعد وشه وخلاص لو انت يعني شكله مضايقك. والأنبياء أحسن الناس خلقا وخلقا صلوات الله عليهم وسلامه، لكن مع هذا انت يا عم مش عايز تشوفه، طب ما انت ممكن تبعد وشك. انما لا، شوف الامعان في الاهانة، الامعان في السخرية. امسك كده الجلابية كده واقوم مغطي وشي بيها، ايه ده؟ ومش بس، شوف اللفظ القرآني، وجعلوا اصابعهم في اذانهم. هي الصوابع كلها بتخش الودان، هي حتة دي بس مش كده؟ لكن ايه اصاب، كأنه يعني من شدة ما بيضغط الصابع كله دخل في ودانه. ليه؟ مش قادر يسمع، مش قادر ياخد منه كلمة واحدة. لا يطيق أن يسمع الحق، وهكذا أهل الباطل لا يحبون سماع الحق، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا اللي جاية بقى هي السبب، واستكبروا استكبارا. من أكتر الحاجات اللي بتخلي الناس تصد عن الدعوة أو ترفض الدعوة الكبر. ليه؟ لأن أنت قبولك الدعوة، قبولك أن أنا أنصحك، قبولك أن أنا أذكرك، حضراتكم دلوقتي ضمنيا وجودكم الآن مثلا في هذا المسجد وجلوسكم كمستمع أو كمتلقي في نوع من أنواع التواضع. طبعا لا نزكيكم على الله، نحسبكم كذلك يعني، ربنا يجزيكم خير. هذا نوع من أنواع التواضع، وهذا العلم لا ينال العلم اثنان، مستحن ومستكبر كما ورد عن بعض الصحابة. ليه؟ لأنه هو مجرد قبول أنه يسمع بيعترف ضمنيا أنه أنه في حاجة يجهلها، وأنه يريد أن يزيل عن نفسه هذا الجهل وينتقل إلى إلى العلم. فبالتالي اللي هيسمع منه ده معناها أنه هو قابل أنه يعطيه أو يتلقى منه أو يذكره، وهذا يحتاج إلى درجة من التواضع، لابد من هذه الدرجة لمن أراد أن يتعلم. إذن فهذه هي المشكلة. شوف قال إيه؟ وأصروا واستكبروا استكبار. ولما تيجي تسأل نفسك برضو أحيانا سؤال، يعني لما تيجي تشوف مثلا سيدنا موسى عليه السلام لما دخل لفرعون ولما قال له بتوجيه من ربنا سبحانه وتعالى قولا لينا، هل سمعتم من موسى عليه السلام كلمة لفرعون ان هو سيستبدل ملكه وانه هياخد منه الملك ده مثلا يبقى هو رئيس عليه؟ سمعتوا في كل قصة سيدنا موسى مع فرعون انه قال له انا اللي هبقى ملك مصر وانت هتبقى تابع عندي؟ ما حصلش. الدعوة كانت هتستمر لو كان، لو افترضنا ان فرعون كان امن كان هيفضل فرعون، محدش قال له ما تبقاش يعني ملك مصر بعدها. لكن مجرد احساسه، مجرد احساسه ان هو هيبقى فيه واحد عارف حاجة هو ما عرفهاش او دله على حاجة ما وصلتلوش، خليته يصد عن سبيل الله. شوف الكبر ممكن يعمل ايه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا رب سلم، نسأل الله عز وجل أن يزيل الكبر من صدورنا. إن واحد زي فرعون كان هيفضل كل حاجة مفيش أي مشكلة، بس فقط هيؤمن بالله. بس أنا بعد كده مش هقدر أقول لهم أنا ربكم الأعلى، صح؟ مش هقدر أقول لهم ما علمت لكم من إله غيري، مش هقدر أقول لهم إن أنا أليس لي يعني ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ويبدأ يتعالى عليه، مش هيقدر يقول كده. قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. بغى عليهم ليه؟ عشان الكبر، عشان يطلع في زينته يتعالى، يبدأ ينظر إلى خيلائه وإلى ماله وإلى أبهته ويظن أنه أفضل منهم أو يتعالى عليهم. فلو كان آمن لموسى كان هيبقى إيه؟ مفيش حاجة تفرقه عن حد إلا بالتقوى. طب انت عارف ان احيانا في ناس بتتعالى بالتقوى؟ والله واحد يقوم قايل ده انا احسن من فلان، شوف انا بصلي وهو ما بيصليش. لا، شوف انا بدمع بسمع دروس وهو ما بيسمعش، شوف انا متسنن او ملتزم بالسنه وهو مش. ما تتعالاش باي حاجه حتى بطاعتك، لا فضل لعربي على اعجمين الا بالتقوى، والتقوى لا يعلمها الا الله. قال الله عز وجل ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هو أعلم بمن اتقى. أنت حتى لو أنت شايف نفسك تقي، مش من أنتش عرفك، الله عز وجل هو الذي يعلم حقيقة قلبك، هو الذي يعلم مكنون نفسك. قد تبدو أمام الناس صالحا ويعني تقيا، والله عز وجل يعلم منك ما لا يعلمه أحد، نسأل الله السلامة. الشاهد هنا الكبر كان دائما عائقا لقبول الناس للدعوة، ك كثير من الناس لا يقبلون لأنه مش قادر يسمح إن فلان ينصحه، وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا. ألا أنت لسه ما يأستش؟ حتى وهم بيغطوا وشهم كل ما يشوفوك، حتى وهم بيعملوا إيديهم كده، أعلي صوتي جايز يسمعوا. دعوتهم جهارا، طلعت على الملأ وقلت على طول. ثم إني أعلنت لهم، أعلنت لهم، طلعت خطابة ومنبر وكذا. في حاجة اسمها الدعوة العامة وفي حاجة اسمها الدعوة الفردية، وأسررت لهم إسرارا. ده ما سابش طريقة إلا ودعا بها. وكل مرحلة، كل مرحلة ويناسبها طريقة. في مراحل، مثلا مراحل المنع والإيذاء، ممكن مثلا تيجي مرحلة ربنا يسلم يمنعونا من درس زي ده، يمنعونا من نطلع، احنا نطلع المنبر. حصلت في بعض المراحل، هل يكون البديل ساعتها خلاص ما احنا ممنوعين نقعد بقى في بيتنا؟ لا، اسررت لهم اسرارا. يبدا الدعوه الفرديه او حتى الدعوه السريه لو اقتضى الامر، بس ما يسكتش ابدا. ليه؟ لانه صاحب رساله، لانه صاحب مبدا. انا هتمنع من الدعوه الجهريه او من الدعوه العامه كما يسمونها، خلاص الدعوه السريه، الدعوه الفرديه كما قال المفسرون في هذه الايه. فكان ياتي بهم فردا فردا. تخيل يمسك واحد واحد من قومه، وهو 950 سنه بيعمل ايه؟ 1000 سنه الا 50 عاما يمكن يفضل يمسك واحد واحد، يقول له ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق وهو اللي أعطى وهو اللي رزق وهو اللي أنعم وهو اللي، ويبدأ يكلمه عن ربنا سبحانه وتعالى، فيصده فيروح لواحد تاني، فيصده فيروح زيارة للبيت الفلاني ويروح للعائلة الفلانية ويكلم دول، وبعد كده يطلع على جبل ويطلع على منبر ويكلمهم كلهم جهارا. أنا عايزك تسمع الآية تاني. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. شوف الدعوة بالترغيب بقى. بيعلمنا سيدنا نوح عليه السلام في هذه السورة العظيمة آداب الدعوة وفنونها. دعوة إلى الله إخواننا فن، ما بين الترغيب والترهيب، ما بين التحبيب والكلام عن الله عز وجل، وما بين التذكير بالدار الآخرة، وما بين التخويف من النار، وما بين التحبيب في الجنة. دي فنون، وكل قلب، كل قلب له ما يناسبه وما يفتح مغاليقه. وينبغي على الداعية الحصيف أن يدرك جيدا أن هناك تنوع في الأساليب. ما يقعدش ترهيب بس، كل كلامه عن النار بس، أو ما يقعدش العكس يخلي الناس ترجئ والناس كلها كويسة، مفيش حد وحش والحياة جميلة ومفيش نار والدنيا كلها حلوة والناس تبقى مروحة مبسوطة، وبعدين طب ما هو بعد كده بيعصي وما بيتوبش، أو بعد كده بيعصي وما بيخافش من النار. لا، لابد أن يكون هناك تنوعا. فهنشوف التنوع بقى في خطاب سيدنا نوح عليه السلام. الترهيب كان في الأول لما قال إيه؟ يؤخركم إلى أجل مسمى، وإن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. دلوقتي هيبدأ بقى إيه؟ ترغيب. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم. لو استغفرتوا هتلاقوا إيه؟ هتلاقوا غفار، هتلاقوا يغفر لكم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله إيه؟ يجد الله غفورا رحيما. فقال له إيه؟ إنه كان غفارا. ده في الآخرة، خلي بالك بقى، مش بس في الآخرة، في أثر دنيوي كمان هيتكلم عنه سيدنا نوح عليه السلام. قال لهم إيه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا. ده كمان في أثر دنيوي للطاعة هنتكلم عنه إن شاء الله بعد الأذان. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فيقول الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الحقيقة دي مبدأ واعتقاد ينبغي على المسلم أن يتذكره، وهو الأثر الدنيوي لطاعة الله عز وجل. البعض يطلب الرزق من باب واحد فقط ذكر في القرآن، اللي هو إيه؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أن يمشي في مناكب الأرض وأن يطلب الرزق بالطريقة الطبيعية أو الطريقة المعتادة. لكن هناك طرق أخرى الله عز وجل ذكرها. لو أن أهل القرى مثلا آمنوا واتقوا، الإيمان والتقوى، ليه؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أن تأتي البركة من السماء والأرض بالإيمان والتقوى، ده طريق المسلم بيصدق ربه سبحانه وتعالى. فكما أنه يطلب الرزق من الطرق التي يعلمها بحكم نشأته بين الناس، وعارف أن الإيه؟ إن هو لما يشتغل هيجي له مرتب، عارف أن هو لما يتاجر هيبقى له ربح، مش كده؟ وده برضو بإيد ربنا سبحانه وتعالى، لكن هو عارف أن دي الأسباب الدنيوية التي نشأ الناس عليها. هناك أسبابا دينية، أسبابا إيمانية، منها مثلا اللي في السورة دلوقتي معانا، الاستغفار، استغفار الله عز وجل، أن تستغفر الله من ذنبك. فقال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. لما تستغفروا هيجي لكم إيه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا. قيل في سبب هذه الآية أن السماء قد منعت من القطر، والنساء قد عقمت في قوم نوح 40 سنة، 40 سنة. فدلهم نوح عليه السلام على الطريق، قال لهم استغفروا، اقعدوا كده لازموا الاستغفار واطلبوا من الله جل وعلا أن يرفع عنكم هذا البلاء. هتكون النتيجة يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. اللي عنده عقم أو اللي نفسه في الذرية لازم الاستغفار، وصدق ربك جل وعلا يعطيك إن شاء. فقال إيه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. طرق، النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على طرق للرزق، كقوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمر. الناس تقول لك الحج والعمر أنا هصرف فلوسها في تئر، لا، فإنهما ينفيان الفقر والإيه؟ والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد. يبقى احنا عندنا دايما في مزاوجة بين الدين والدنيا، قضية مش بس الأثر الأخروي للطاعة. صحيح ده الغاية، يعني انت بتطيع ربنا سبحانه وتعالى أساسا عشان ايه؟ عشان تخش الجنة، ترضي الله، رضا الله والجنة، مش كده؟ لكن أيضا لا تنسى أن من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن جعل للطاعة أثرا في الدنيا، أن جعل للطاعة أثرا في الدنيا، من قبول بين الناس، من نور في الوجه، من سعة في الرزق أو بركة. ما هي الآية اللي أنا قلتها ما كانتش عن سعة الرزق، إنما عن إيه؟ عن حاجة أهم من سعة الرزق، وهي البركة. قال: ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. ليه بركات؟ خلي بالك، ممكن إنسان يكون رزقه واسع جدا، معاه مال غزير وكثير، لكنه ليس فيه بركة، فهو مش سعيد، مش متمتع بالمال ده. ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بأشياء ينفق فيها المال ده من غير ما يحس بيه، يخسر ماله كل ما يجي له فلوس تروح من غير ما يحس، يقول لك أنا مش حاسس بالفلوس، يقول لك الفلوس بتيجي وتروح، هوا، مش ما اتمتعتش بيها. ليه؟ مفيش بركة. البركة في الرزق أهم من الرزق نفسه. واحد تاني تلاقيه رزقه على قد حاله، يجي له في كل شهر يعني مئات معدودة من الجنيهات، بس تلاقيها مكفية وراضي وقانع ويعني مستسلم لرضا لما رزقه الله عز وجل به، وعايش حياته سعيد، مش عايز غير كده. هذا رزق البركة، وهذه لا تكون إلا بتقوى الله عز وجل. اللي ما بيتقيش ربنا عمره ما يحس بالبركة دي، ولو موجودة دايما ما يبقاش قانع، لأن البركة قرينة القناعة. أن ترزق قناعة زي ما قلنا في الحديث بتاع المرة اللي فاتت، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. شوف برضو النبي ما ينساش إن في أثر دنيوي برضو، قال إيه؟ أتته الدنيا وهي راغمة. الثاني ما كانش همه إلا الدنيا، لم يأتيه منها إلا ما كتب له، لكن زاد عليها بقى إن فقره بين عينيه، جعل فقره بين عينيه، يعني حاسس دايما بالفقر مهما كان عنده مال. وتلاقي ناس كده والله، تلاقي والله يعني لو يجي يبص الحال لغيره ومع ذلك ما بيبطلش شكوى، دايما حاسس انه اقل من الناس، دايما حاسس انه مش سعيد مش قانع. ليه؟ فقره بين عينيه والعياذ بالله. فشوف برضو مهارة سيدنا نوح في الدعوة، هو بيذكرهم بالدنيا، لا هتاخدوا في الدنيا كمان، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال، هتاخدوا مال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وفي هذه الآية ثلاثة أو أربعة أقوال. القول الأول: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وهو القول الأعظم أو الأشهر، ما لكم لا تعظمون الله. كانوا بيستهينوا، وللأسف دي نقطة مهمة جدا يا إخواننا. يعني قول الله عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا، ده مفروض نحطه كده النهاردة أمام أعيننا ونحن نشاهد ونسمع ما يحدث الآن من اجتراء على الله سبحانه وتعالى. لما تلاقي واحد يقول لك ايه دخل الله في السياسه، يقولها بهذه الطريقه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. حد يتكلم كده عن ربنا؟ حد يقول كده عن ربنا سبحانه وتعالى؟ مفيش وقارا، مفيش تعظيم لله سبحانه وتعالى. فيسالهم نوح مستنكرا بعدها، يقول لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا. القول الثاني: ما لكم لا تخافون الله. لا ترجون لله وقارا، لا تخافونه وتخافون عظمته وبطشه وجبروته. القول الثالث: ما لكم لا ترجون لله طاعة، أو لا ترون لله طاعة، يعني لا ترون أنه يطاع. هذا القول قاله ابن زيد رحمه الله. القول الرابع: ما لكم لا ترجون عاقبة الإيمان به. كل ذلك ورد، لكن أصح الأقوال: ما لكم لا تعظمون الله، كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: وما قدر الله حق قدره. في ناس لا تقدر الله حق قدره، لا ترجو له وقارا، لا تعظمه حق التعظيم، وهكذا. فينبغي أن يجعل الإنسان دائما هذه الآيات نصب عينيه، يعظم ربنا سبحانه وتعالى. أنت لما تتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى ما تتكلمش عن مخلوق، تتكلم عن خالق سبحانه وتعالى. فينفعش يعني يكون في استهانة وانت بتتكلم، لابد ان تعظم، لابد ان يوجل قلبك. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا. كان من السلف من اذا تحدث عن الله عز وجل وكان متكئا اعتدل. انا اتكلم عن ربنا وانا مريح كده؟ لا، اتكلم تعظيم. والله عز وجل يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. تعظيم الحرمات وتعظيم الشعائر من تعظيم الله ومن رجاء الوقار لله سبحانه وتعالى. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يعني إيه؟ يذكرهم كيف أنهم كانوا نطفة ثم صاروا علقة ثم مضغة وهكذا، ثم عظاما، ثم صاروا وليدا صغيرا، ثم صبيا، ثم رجلا يافعا، ثم كهلا، ثم شيخا، ثم يتوفاهم الله عز وجل. أطوار حياتك كلها إيه؟ مراحل وأطوار. كل هذا بإذن من؟ بفضل من؟ بقدرة من؟ الله سبحانه وتعالى. فمن جعلك هكذا؟ ومن خلقك وجعل حياتك بهذه الأطوار ونقلك من طور إلى آخر بقوته وقدرته وعظمته، كيف لا ترجو له وقارا وقد خلقكم أطوارا؟ أنت دلوقتي شايف نفسك قوي، شايف نفسك عظيم، شايف نفسك لك وجهتك بين الناس، لك مقامك، طب أنت كنت إيه؟ ولذلك في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، من مثل هذا، من مثل بصقة النطفة. فأنت مهما بلغت من عظمة ومن جاه لابد أن ترجو لله وقارا، لأنه خلقك أطوار. افتكر الأطوار اللي أنت كنت فيها وافتكر أنت كنت إيه. وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا؟ طب خلاص أنت كمان نسيت أطوارك، طب شوف بقى الكون من حولك، الخلق العظيم. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا؟ عملت إيه أنت من ده؟ شوف هذا الخلق العظيم، كيف لا تعظم صاحبه، كيف لا تعظم خالقه؟ والله أنبتكم من الأرض نباتا. نباتا هنا لأنكم كما تعلمون الإنسان مخلوق من طين، خلق آدم عليه السلام من الإيه؟ من الطين الذي يعني شكله الله وصنعه بيديه. ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي؟ فبيذكرك، قال إيه؟ وأنبتكم من الأرض نباتا، أنت كنت طين، جدك آدم كان عبارة عن طين في الأرض، ثم أنبته الله عز وجل وأنبتك من نسله. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها. في الآخر يعني هتغلو وهتغتر وهتظن نفسك عظيما، ما أنت في الآخر هتروح فين؟ هترجع. ثم يعيدكم فيها ثم يخرجكم إخراجا. أنت ملكش سيطرة، هتنزل في الأرض وهيطلعك تاني، يخرجك يوم القيامة ثم يخرجكم إخراجا. تاخد بالك الدعوة عاملة ازاي؟ ده كله كلام سيدنا نوح عليه السلام، وطرق الدعوة، وأن يأخذ بقلوبهم ثم يوجهها إلى السماء، ثم يرهبهم في الأثر الدنيوي، ثم يرهبهم من الله عز وجل، ثم يذكرهم بالنعم. كل هذا دعوة متكاملة من سيدنا نوح عليه السلام. والله جعل لكم الأرض بساطا، بسطها لكم. كان ممكن تبقى الأرض دي كلها جبال وعرة، لا نعرف نمشي ولا نعرف نتحرك، لكنه بسطها لنا وجعلها ذلولا. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذا من فضل الله، جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، تعملوا منها طرق وسبل وتتحركوا فيها وتتنقلوا. كل ده قاله لهم نوح، وفي النهاية إيه؟ فضلوا يكذبوا حتى قال نوح عليه السلام، قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. ومش بس كده، ومكروا مكرا كبارا، أي مكرا كبيرا عظيما. ده الموضوع تطور بقى، 950 سنة كان فيهم مراحل إخوان، كانوش مرحلة واحدة. يعني مش بس يحطوا إيديهم في ودانهم وأصابعهم في آذانهم ويستغشوا ثيابهم ويصروا ويستكبروا استكبارا، لا، ده بدأ يبقى فيه تآمر. احنا مش هنسيبه كده يتكلم، لازم يبقى فيه رد فعل كمان، ده احنا نجي نمكر به. وهذا دائما حال الأنبياء، فيتبعوهم بإطلاق، والاتباع المطلق لا يكون إلا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لأنه اتباع لمنهج الله، اتباع للواحد الأحد وليس للأشخاص. لذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم على طول اللي كان فاهم ده كويس كان مين؟ سيدنا أبو بكر. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله، رغم حزن الصديق، تعرفين لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيه وقال صبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي وعدك الله بها فقد متها ولا يذيقك الله عز وجل الموت بعدها أبدا، وقعد يعني كان حزين جدا، ورغم ذلك تحامل على نفسه ليؤصل في الأمة العقيدة قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، مش هنعبد أشخاص حتى لو كان أحب الأشخاص إلى قلوبنا، حتى لو كان أحب الأشخاص إلى قلوبنا، حتى وأنا حزين عليه وحاسس بألم الفراق، بس ما انساش أبدا الاعتقاد والتوحيد، توحيد الله عز وجل وصيانة جناب هذا التوحيد الخالص لله رب العالمين. قام الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وتلا عليهم قول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تحشرون، وهكذا يوضح الآية الصريحة. ثم قرأ عليهم قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، حتى مع أن ده نحن مكلفون بعبادته النبي باتباعه، معذرة، نحن مكلفون باتباعه وعبادة الله عز وجل على هديه وعلى سنته، لكن لما مات خاف سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه أن هو يحدث نوع من أنواع الافتتان، يظن الناس أن نحن نعبده، فقال إيه؟ لا، من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، لأنه يعلم كما قال ابن عباس أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا كانوا رجالا صالحين، كان ناس كويسين جدا، بس إيه اللي حصل؟ ماتوا فتعمل مكان عبادتهم أنصاب تذكر الناس بهم، عمل لهم مقام، عمل لهم مكان، عمل لهم صورة، عمل لهم تمثال عشان كل ما الناس تشوفه يعني ده شوف الناس دي كانت بتعبد هنا نعبد زيهم. حصل ايه؟ يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه فلما ماتوا جيل الاولاني بقى اللي عمل كده اللي عارف اللي حصل، لا احنا بنعبدهمش، احنا بس بنفتكر عبادتهم بنقتدي بيهم، فلما ماتوا ونسخ العلم، لان الانسان عدته النسيان، الناس نسيت ايه اللي كان هنا، ده صور، ده لا دي الالهة، دي الآلهة بتاعتنا؟ دي الآلهة، خلاص عبدوها من دون الله عز وجل. ولذلك يقول، شوف بقى كمان ده مش عبدوها بس، ده شوف الإصرار والعقيدة والمثابرة، زي ما قالوا في سورة تانية أن امشوا واصبروا على آلهتكم، ده احنا نصبر على الآلهة بتاعتنا. قالوا ايه؟ ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، مع انهم ايه؟ وقد أضلوا كثيرا، ده كلام سيدنا نوح، ده أضلوا بالناس دي، أضلوا بهذه الأصنام، لكنهم أصروا على هذا، فقال ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. خلاص دول ما عادش فيهم أمل. كما قلت لحضرتكم جمع المفسرون هذه الآيات مع قول الله عز وجل لنوح عليه السلام إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، عرف نوح عليه السلام إن خلاص الناس دي ما عادش منهم حد هيؤمن، وهذا لا يجوز لنا، احنا ما نعرفش، ما يجيش واحد يقولك اللهم انتقم من كل الذين يعارضون شرعك الآن فاقتلهم جميعا، طب ازاي؟ ما جايز منهم من لا يعلم، ما جايز منهم من لا من لم تبلغه الحجة، مش الكل كده، انما الاصل في البداية ان نسعى للهداية، أن نسعى للهداية، فإذا ما تيقن الإنسان كما حدث مع نوح خلاص من حقه بقى أن يدعو أن الناس كلها دي تموت، لأن هو خلاص اتقال له مش هيحصل حاجة دلوقتي إيمان تاني لهؤلاء ولن يزيدوا إلا ضلالا. إنما النهاردة الناس زي ما بقول لحضراتكم بتستسهل، خلصنا يا رب من كل الايه، من كل الكفار اللي على الارض، خلصنا من كل المشركين، وان احنا نعيش بقى في تبات ونبات. طب وانت دورك ايه؟ أين دعوتك؟ هو أنت مكلف أن الناس الكفار يموتوا ولا أن أنت تدعوهم إلى الله عز وجل لعلهم يهتدوا؟ فلتقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم، فلتقتدي بنبيك الذي طلبوا منه، قالوا ادعوا على المشركين، قال عسى أن يخرج الله من أصلابهم، حتى لو هم ما أسلموش بس ممكن يدخل من أصلابهم من يعبد الله جل وعلا. وقد كان أبو جهل خلف مين؟ عكرمة اللي كان من سادات الصحابة والمجاهدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومات شهيدا في سبيل الله. وأيضا الوليد بن المغيرة، من من صلبه؟ سيدنا خالد سيف الله المسلول، ويشوفوا نصر الإسلام قد إيه. فالمسألة إحنا لا نستطيع أن نجزم أنه لن يكون هناك إيمان على الأرض فندعو أن يخلصنا الله من كل الناس اللي مش مؤمنين. لا، أما نوح عليه السلام فقد بلغه ربه جل وعلا قال إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فقال إيه بقى؟ وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا. تعرفين قوم نوح بقى أغرقوا بالخطايا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. حد نصرهم؟ حتى ابن نوح، ابن نوح يعني أكبر يعني نسب في الأمة، ابن نبي، هل وجد له من دون الله نصيرا حتى أبوه حتى أبي؟ لا، يا بني اركب معنا ما فيش. إني قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ما فيش عاصم، إذا جاء أمر الله عز وجل ما فيش حد هينصرك من دونه، فما فيش فايدة. قال فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ديارا أي من سكان الديار، أي من يسكن الديار، أي البشر. لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك. أؤكد هنا نوح الكلمة دي لأنه تأكد منها تماما. أما الحي الآن، شوف لو أكثر الناس اليوم لا تستطيع أن تقول مثل هذه الكلمة عنه بدم لسه عايش. يعني شوف أبعد إنسان وأضل إنسان وأكثر الناس وكافر، وهتقول عليه كافر فعلا لأنه كافر ويدعو الناس للكفر، لكن أن تقول أنه لن يهتدي هذا تألي على الله عز وجل. إنما نوح عليه السلام لم يتأل، لكنه علم من الله عز وجل قال له لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فقال ده ما بيزدوش بقى إيه؟ لا يلد إلا فاجرا كفارا. ثم قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. ما هو في عز الفتن دي كلها وفي هذا الاستضعاف اللي شفناه في حياة سيدنا نوح والسخرية والإهانة، ويجي واحد يقوم يختار انه يروح عنده ويدخل بيته. وقيل ولمن دخل بيتي، قيل بيتي هنا هي السفينة التي أمره الله عز وجل أن يبنيها، فمن قبل أن يركب معه وأن يؤمن معه. ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. شوف ما ينساش يدعو بقى للمؤمنين والمؤمنات كلهم، ودي من أعظم الدعوات إخوان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تأخذ بكل مؤمن حسنة لما تقول إيه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. شوف بقى في كم مؤمن على الأرض، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات يا رب. فشوف سيدنا نوح ما نسيش برضو يقول للمؤمنين والمؤمنات عامة، ولمن آمن بي ولمن كان معي ولمن دخل بيتي مؤمنا، والبداية كان في خلص لي ولوالدي. برضو ما تنساش في الأول أن تنجو بنفسك، ثم لا تنسى إخوانك والمؤمنين، ولا تزد الظالمين إلا تبارا أي إلا خسارا وبعدا. كانت هذه سورة نوح زي ما شفنا كيف أنه بذل كل وسعه سرا وجهرا إعلانا وإصرارا في كل الأحوال في كل الظروف مهما كانت العقبات. ظل نوح عليه السلام يدعو إلى الله عز وجل، لم يقل أنه لا أمل، لم يقل أنه لا فائدة لمدة 950 سنة، 1000 سنة إلا 50، حتى تأكد تماما من الله بوحي أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن. فطلب من الله عز وجل أن ينتهي هذا الأمر، وبالفعل كما شرحنا في سور سابقة حدث الطوفان ونجا نوح ومن معه واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الدعوة إليه، وأن يرزقنا النصح لأجله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا ممن يقتدون بنوح عليه السلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن شاء الله تبارك وتعالى المرة القادمة نكمل مع سورة الجن إن أحيانا الله وقدر لنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.